الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأمانة كل ما افترض الله على عباده كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار، وكل ما يؤتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة. وقيل الأمانة خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس، ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره، وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس. والأمانة إحدى الفروع الخلوقية لحب الحق وإيثاره، وهي ضد الخيانة. وقد ظهر من تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر: الأول عفة الأمين عما ليس له به حق، والثاني تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره، والثالث اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه وعدم التفريط بها والتهاون بشأنها، أي بالأمانة. والأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب في سورة الشعراء يخبرنا الله جل وعلا أن كل رسول من هؤلاء قال لقومه: إني لكم رسول أمين. ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كان في قومه قبل الرسالة وبعدها مشهوراً بينهم بأنه الأمين، وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برد الودائع إلى أصحابها، وجبريل عليه السلام أمين الوحي، وقد وصفه الله بذلك في قوله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والمجالات التي تدخل فيها الأمانة كثيرة جدا، منها الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشهادة والقضاء والكتابة ونقل الحديث والأسرار والرسالات والسمع والبصر وسائر الحواس والبيع والشراء وغير ذلك. والأمانة تكون في معاملة العبد لخالقه وفي معاملة العبد للخلق. أما الأمانة في حق الله فأن تقوم بطاعة الله مخلصاً لله متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تخشى الله في السر والعلانية حيث لا يراك الناس وحيث يرونك، لا تكن ممن يخشى الله في العلانية ولا يخشاه في السر، فإن ذلك هو الرياء. وإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد أنكر الله تعالى على هؤلاء بقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال سبحانه: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وأما الأمانة في حقوق الخلق فأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، وأن تحفظ حقوقهم المالية وغير المالية، فتكون الأمانة بين الرجل وبين أهله. فيجب على كل واحد من الزوجين أن يحفظ سر صاحبه، وألا يحدث أحداً بما يجري بينهما في السر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه، رواه مسلم. وتكون الأمانة بين الرجل وصاحبه، يفضي إليه بحديث سر ولا يجوز أن يخونه، ويحدث به، حتى جاء في الأثر: إذا حدث الرجل رجلاً بحديث ثم التفت فهو أمانة. ولقد كان بعض الناس مفرطاً في هذا الأمر، يحدث بحديث يعلم أنه سر وأن صاحبه لا يحب أن يطلع عليه أحد، ثم يكشف سره ويحدث به الناس. ألا وإن الأمانة تكون في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، فلا يجوز للبائع أن يخون المشتري بنقص في الكيل أو الوزن، ولا بكتمان عيب ولا بتدليس صفة، ولا يجوز للمشتري أن يخون البائع بنقص في الثمن أو إنكار أو مماطلة مع القدرة على الوفاء، ولا يجوز للمستأجر أن يخون الأجير بتصرف يضر المستأجر من دار أو دكان أو آلة أو مركوب أو غير ذلك. وكذلك المؤجر لا يجوز أن يخون المستأجر بنقص شيء من مواصفات الأجرة أو غيرها. وتكون الأمانة في الوكالات والولاية، فلا يجوز للوكيل أن يخون موكله، كأن يحابي أحداً فيبيع السلعة التي وكل على بيعها بأن ينقص من ثمنها مراعاة للمشتري، أو يكون موكلاً في حفظ شيء فيفرط في حفظه، أو موكلاً في النظر عليه فيخون في نظره. ومن كان ولياً على أمر خاص أو عام فهو أمين عليه، يجب أن يؤدي الأمانة، فولي اليتيم أمين، والقاضي أمين، والأمير أمين، وكل ذي ولاية أمين، يجب أن يرعى مصالح ولايته. وناظر الوقف السبيل أمين، يجب عليه أن يراعي مصلحة الوقف ومصلحة الموقوف عليهم، وأن يصرفه حيث وجهه الواقف إذا لم يكن فيه محذور شرعي. فالأمانة تكون في الدين كله والأعمال كلها، فمن أداها على الوجه المطلوب كان من المفلحين، ومن خانها أو تهاون فيها كان من الخاسرين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، أخرجه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق التي يتميز بها وخلقه الذي يتخلق به، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، متفق عليه. يرفع له هذا اللواء فضيحة له بين الخلائق، وخزيا وعارا وشنارا. ومن أهم صور الأمانة أمانة العامل والصانع، وتكون بمراقبة الله عز وجل في كل عمل كلف به، سواء أكان عملا عاما أم خاصا، لأنه يراقب الله عز وجل في السر والعلن، في حضور صاحب العمل أو من ينوب عنه، أو في عدم حضور أي منهما. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ومن أمانة العامل والصانع إتقان العمل والصنعة وتجويدهما. وقد لفت الله تبارك وتعالى أنظارنا إلى الإتقان، حيث خلق كل شيء بإتقان معجز. قال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وأوجب علينا سبحانه الإحسان في كل شيء. قال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. فالإتقان مما ينبغي أن يراعى في الأعمال وفي الصناعات وفي كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأخبر الله جل وعلا في القرآن المجيد بأنه يحب المحسنين، ووعد بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ووعد الكريم لا يتخلف. والإتقان لب العمل وروح مجهود العامل، وإذا انتفى الإتقان وبقي من العمل القشور كان المجهود هباء منثورا. والإتقان من ثمرات الاعتماد على النفس، ومن لوازم الإخلاص في العمل، ودواعي التأني فيه، والعلم بظواهره وخوافيه. والناس في فحصهم الشيء لا ينظرون إلى الزمن الذي استغرقه عمله، وإنما ينظرون إلى جودة صنعه وإحكام وضعه، وبذا يحكمون للصانع أو يحكمون عليه، فيخلعون عليه حلل الفخار أو يسمونه بسمة الذل والصغار والعار. وسرعان ما يذاع هذا الحكم، ويتولى الجمهور تنفيذه والعمل بمقتضاه. وقد يستغل بعض الناس هذا الحكم مستعينا بسذاجة الجمهور، ويحيد عن الإتقان، ويبقى الجمهور متأثرا بالحكم الأول، لكنه لا يلبث مليا حتى يتنبه للأحبولة، وحتى يشعر بالخديعة ويستكشف الغش، وحينئذ يصدر الحكم النهائي القاضي على سمعة ذلك الغاش إلى الأبد. ومن الأمانة إنجاز العمل في موعده، لأن ذلك من صور الوفاء بالعهد والوعد، وهو شأن العمال والصناع في المجتمعات الفاضلة المستقيمة، كما أنه صفة كريمة تدل على شرف النفس وقوة العزيمة. قال ربنا جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد أمر تعالى به وامتدح به عباده المؤمنين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأمانة العامل والصانع كما تنطلق من دافع شرعي ديني، فإنها تنطلق أيضاً من وازع ودافع وطني. فحب الوطن وإرادة رقيه وتقدمه يحملان على الأمانة وإحسان العمل والرغبة في التجويد والتميز فيه، وهذا له جزاء عظيم. فجزاء الأمانة عظيم وفضلها عميم، ويكفي العامل والصانع الأمين أنه مشهود له بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والعامل الأمين والصانع الأمين محبوبان من الله تبارك وتعالى، حيث أطاع أمره سبحانه، ومحبوب من الناس حيث يثقون بعمله ويقبلون على صنعته، فجزاؤه موفور في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالصدق وأداء الأمانات في عدة آيات، وأثنى على الصادقين الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا شامل لجميع الأمانات من الولايات الصغار والكبار، وأمانات الأموال والحقوق والأسرار وغيرها. وفي الحديث المتفق عليه أنه قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإنما حث الشارع على الصدق وأداء الأمانة ورعايتها لأنها مقدمة الأخلاق الجميلة، وهي الداعية إليها، كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قوله: فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر اسم جامع لكل خير وطاعة لله تعالى وإحسان إلى الخلق. والصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان ورأس الدين، وعلامة على كمال المتصف به، وأن له المقام الأعلى في الدين والدنيا، وهو صريح الإخلاص. فإن المخلص قد استوى ظاهره وباطنه، والصادق كذلك. وبالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار، وبه تحصل النجاة من جميع الشرور. وبالصدق وأداء الأمانة تحصل البركة والطمأنينة، ويكون صاحبها معتبراً عند الله وعند الخلق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا،
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. فأخبر وهو الصادق المصدوق أن البركة مقرونة بالصدق والبيان، وأن المحق والتلف مقرونان بالكذب والكتمان. والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك، فإنك لا تجد صادقا في معاملته، مؤتمنا في أماناته، استوى ظاهره وباطنه، إلا وجدت رزقه رغدا وأسبابه جارية على السداد، ومعاملاته مستقيمة، وقد حاز مع ذلك الشرف وحسن السمعة والاعتبار، وتسابق الناس إلى معاملته، وبذلك تتم له سعادة الدنيا والآخرة. كما أنك لا تجد كذاباً غشاشاً سيئ المعاملة، إلا وجدته بعكس حال الصادق. لا ترى صادقاً إلا مرموقاً بين الناس بالمحبة والثناء والتعظيم، ولا كاذباً إلا ممقوتاً بهذا الخلق الأثيم. الصادق يطمئن إلى قوله العدو والصديق، والكاذب لا يثق به الصديق والقريب. فما أحلى أحاديث الصادقين، وما أقبح أقوال الكاذبين. الصادق الأمين مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار، ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع مقبول. والكاذب لا يؤتمن على مثقال ذرة، ولو قدر صدقه أحيانا لم يكن لذلك موقع ولا حصل به ثقة ولا اطمئنان. بالصدق تبرم العهود الوثيقة، وتطمئن لها القلوب على الحقيقة. ما كان الصدق في شيء إلا زانه، ولا الكذب في شيء إلا شانه. الصدق طريق الإيمان، والكذب بريد النفاق. والصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرتب على التقوى التي أساسها الصدق وأداء الأمانة في المعاملة، رتب عليها التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق. كما في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وإنما كان الصدق والبيان وأداء الأمانة في جميع المعاملات سببا للبركة وتيسير أبواب الرزق، لأمرين مهمين: أحدهما وعد الله تعالى ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يخلف الميعاد، أن من سلك الطرق التي أمر بها وتجنب ما نهي عنه بارك الله له في سعيه ورزقه من حيث لا يحتسب، وفتح له من خزائن جوده وكرمه ما لا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحذقهم. وهذا أمر رباني وجزاء إلهي، وهو مشاهد معلوم بالتجربة. والثاني أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح والأمانة اطمأنوا إليه، وركنوا إلى معاملته، ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة، ونفوسهم إلى أمانته منقادة واثقة. وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أسست المعاملات النزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه بين الناس. وكذلك عقد الشركات بين الشركاء إذا بنيت على الصدق والأمانة والوفاء أفادت أهلها خيراً كثيراً، فإنه من كان الله معه أيده بعونه وتوفيقه وتسديده، وكانت حركاته مقرونة بالنجاح. وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهما واجتماع رأيهما وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال، مع ما يقترن بذلك من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع ودفع ما يخشى ضرره. كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق وبركته ونمائه. وضد ذلك إذا بنيت المعاملات والشركات على الكذب وعدم النصح وحصول الغش والخيانة، فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدلاً لذلك، وتتأثر المعاملة وتنحط بالخيانة والكذب، وهذا كله مشاهد مجرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الخيانة وأن يرزقنا الأمانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين من نافع وضار هو الصدق والبيان. فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العادل بامتثال أمر الله ورسوله والسلامة من الإثم وبنزول البركة في معاملته، وفي الآجل بحصول الثواب والسلامة من العقاب. ومن كذب وكتم العيوب وما في المعقود عليه من الصفات، فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة، ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه. ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس وإخفاء العيوب وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها، فإنها من الكذب والكتمان والخيانة. وكذلك تحريم النجش والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم أو يشتري منهم، ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك. وضابط ذلك أن كل شيء تكره أن يعاملك به أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به، فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش. ويدخل في هذا البيع بأنواعه، والإجارات والمشاركات وجميع المعاوضات وآجالها ووثائقها، فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والخيانة والكتمان. وفي الحديث إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ ما داما في محل التبايع، فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط أو عيب يجده قد أخفي عليه، أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن أو مثمن. والحكم في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيراً جداً، وكثيراً ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي أو يفسخ. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام أي على كومة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه مسلم وابن ماجه والترمذي وعنده من غش فليس منا. ورواه أبو داود بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وأخرجه البزار بإسناد صحيح. وعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركني وهو يجر إزاره، يعني من العجلة، فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم. قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج. قال: فإن بخفها نقبا، والنقب رقة الأخفاف. فقال صاحبها: ما أردت؟ أي هذا أصلحك الله، تفسد علي، يعني هذه الصفقة. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وفيه نظر، ويشهد له عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه، لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم، وهو صحيح. فعلينا عباد الله أن نجتهد في تحصيل هذا الخلق الأمين وخلق الأمانة، وأن نجتهد في التخلي عن ذلك الخلق الرذيل، يعني الخيانة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.